الروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في لوقا 11، أفكركم تاني بإنجيل لوقا إصحاح 11. ربنا يسوع له المجد علمنا في أول الإصحاح كيف نصلي، علم تلاميذه صلاة أبانا الذي، وبعدين علمنا اللجاجة في الصلاة الإلحاح بمثل صديق نص الليل، وبعدين ادانا شوية وعود في الصلاة، كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له، وبعدين كشف لنا عن محبته في الصلاة انه كان بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. وبعد كده دخل في حوار مع اليهود لما خرج شيطان وادعوا عليه انه رئيس شياطين، وباتضاع ربنا يسوع رد على التهمة بصبر وقال لهم لو انا رئيس شياطين تبقى مملكة الشيطان اتقسمت على بعض، وقال لهم لو انا رئيس شياطين طب اولادكم الرسل دول بيخرجوا الشياطين ازاي، لكن قال لهم كنا دخلنا في ملكوت الله او في العهد الجديد مفروض تفرحوا انه في الملكوت الجديد في سلطان على الشياطين. وبعدين حكالنا جزء من عالم الشياطين وقال لنا الروح الشرير من دول لما يسيب الانسان اللي ساكن فيه يدور على مكان يرتاح، لو ما لقاش يرجع يسكن فيه ويجيب معاه أرواح أشر. إذا كان الإنسان ده ما زال في نظر الشيطان مش يعني فاضي، مكان فاضي ما انشغلش بربنا. وأحد الأحباء بعت لي تأمل جميل يقول خرج الروح النجس من الإنسان يكتس في أماكن ليس فيها ماء يطلب راح، يعني الروح النجس بيدور على الأماكن اللي ما فيهاش مية. المية دايما إشارة للروح القدس، فالمكان اللي ما فيهوش مية ما فيهوش روح ربنا الروح النجس يرتاح فيه، إنما الإنسان اللي شبعان بالصلاة بالإنجيل بالروح القدس الشيطان ما يقدرش يقرب منه. وبعدين انتهينا المرة اللي فاتت لما امرأة رفعت صوتها من الجموع وقالت له طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما، يعني تطويب للعذراء أمه. لكن كمان ربنا يسوع كمل على التطويب ده وقال بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه، على أنه كل واحد ممكن يحفظ كلام ربنا فياخد أيضا مكانة عند ربنا له المجد. نبتدي من عدد 29. وفيما كان الجموع مزدحمين ابتدأ يقول هذا الجيل شرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. اشكر ربنا أن النهاردة جاية لوحدها على يونان النبي، لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى كذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا الجيل. الجموع كانوا مزدحمين، لكن ربنا يسوع قال كلمة صعبة يعني جديدة، قال هذا الجيل شرير. جيل شرير ليه؟ يطلب آية. طب رب هو يعني اللي يطلبوا آية دول أشرار؟ إيه الشر اللي فيهم؟ بيتكلم على اليهود الموجودين، هما زحمين ربنا يسوع بس بغرض، هما مش عاوزين إله متواضع يموت ويفدي البشر، هم عاوزين واحد يعمل معجزات ويلبي الطلبات وكل حاجة تمشي سهل. فهم يطلبون آية من النوع اللي على هواهم، عاوزين الآيات اللي تريحهم وتشبعهم، زي بعد معجزة الخمس خبزات الزحمة زادت قوي فقال لهم انتوا ماشيين ورايا عشان كلت وشبعت، نفس المعنى. في ناس بتمشي ورا ربنا طمعا في معجزات عشان تبقى الحياة ما فيهاش مشاكل والحياة كلها سهلة، مش عاوزين يشتغلوا، مش عاوزين يتعبوا، مش عاوزين يجهدوا. قال لهم لا، أنا مش هديهم الآية اللي على مدكم، هذا الجيل شرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. طب ده احنا يونان ده ما سمعناش انه عمل معجزات، مش كده؟ يونان ما نذكرش انه عمل معجزة، انما يونان كان في ذاته آية، هو ذاته كان آية. ازاي؟ كون انسان يترمي في البحر الهايج ويبلعه حوت، خلاص يبقى دي النهاية، يبقى مات. يبقى بعد 3 أيام يطلع صاحي، دي معجزة، دي آية. فخروج يونان من بطن الحوت كان آية، وكان آية لأهل نينوى. ويمكن ده تفسير ربنا يسوع المسيح له المجد اللي كشف لنا عن أحد أسرار سفر يونان. يعني يمكن سفر يونان ما قالش الحتة دي، إنما ربنا يسوع كشف إن أهل نينوى اتأثروا جدا بكلام يونان، بينما اللي يرجع للسفر يقول نلاقي إن يونان ما قالش حاجة، قال بعد 40 يوم تنقلب المدينة. طب هو ده كلام يخلي 120,000 نسمة يتوبوا، وتوبة قوية قوي، يصوموا صيام احنا كل الأجيال بتصوم شبههم؟ لكن واضح من تعليم ربنا يسوع انه الناس دي سمعت او ادركت قصة خروج يونان من بطن الحوت، فكان لهم يونان آية، فأي حاجة يقولها يونان يخافوا منها ويلتزموا بيها. ليه؟ ده راجل مات وصحي، ده راجل دخل الحوت وطلع منه صاحي، ده شغل ربنا، يبقى اللي بيقول عليه صح. فكان يونان نفسه هو آية لجيله، بموته وقيامته كان آية لجيله، خلاهم كلهم يتوبوا، خلاهم كلهم يخافوا من الدينونة، خلاهم كلهم يصدقوه. قال لهم يونان ما عملش معجزات، إنما كان هو نفسه معجزة. ابن الإنسان كمان لن يعطي هذا الجيل آية، لكن سيكون هو نفسه آية، كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في بطن القبر ثم يقوم حيا. يبقى ربنا يسوع له المجد كشف حاجتين هنا، ان اهل نينوى اتأثروا وتعبوا بسبب شخصية يونان اكتر من كلامه. ايه اللي فيه قوي؟ انه شخص طالع من القبر، انه شخص قائم من الاموات في نظرهم، وده خلى كلامه مؤثر جدا. كذلك المسيح له المجد، هما مش راضين يصدقوه، قال لهم طب استنوا لما اقوم الموت سأكون لكل الاجيال آية. يبقى المسيح له المجد حين يموت ويقوم هيبقى هو الآية في ذاته. وربنا يسوع له المجد مش جاي لجيل واحد، جاي لكل الأجيال. وبالتالي يقول كما كان يونان آية لأهل نينوى كذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا الجيل. هنا هذا الجيل جيل اليهود وكل الأجيال اللي بعدين. برضو الكلام ده يخوفنا، لأن احنا أحيانا نطلب من المسيح له المجد آيات وعجائب، لكن لما يطلب هو مننا ان احنا نموت معاه نخاف. يعني احنا عاوزين المسيح يدينا الحياة السهلة اللي كلها معجزات، انما ربنا يسوع بيقول لا، تعالوا موتوا معايا وقوموا معايا. هي دي المسيحية، تعالوا موتوا وقوموا. إن كنتوا أمنتوا إن أنا دخلت القبر وقمت، يلا خليكم ادخلوا قبر المعمودية وقوموا، وعيشوا حياتكم كلها مستعدين تموتوا معايا. عيشوا مصلوبين عن العالم، عيشوا كأنكم خرجتم من القبر، مش فارق معاكم أي حاجة. ده طلب ربنا مننا، اللي يعمل كده يبقى ماشي ورا المسيح صح. يونان النبي كان مثل للمسيح له المجد بموته وقيامته، وأهل نينوى هم مثل لينا ولكل الأجيال بتوبتهم. يعني يونان عظيم لأنه رجع شعب كامل لربنا، والشعب ده عظيم جدا، لأنه بالرغم من فساده وخطيته اتغير تغيير قوي وكلي في 40 يوم. وإحنا نفضل طول الصوم الكبير نتغنى بتوبة الشعب ده، نقول الصوم والصلاة هم اللذان عمل بهما أهل نينوى فرحمهم الله وغفر خطاياهم ورفع غضب عنهم. إزاي شعب كله شر ربنا يقبله ويرفع الحكم عنه. ملكة التيمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل وتدينهم. ليه ملكة التيمن؟ هي ملكة سبأ، بلاد سبأ أو التيمن أو اليمن حاليا. البلاد دي كانت تحكمها ملكة في زمن سليمان، وفي زمن سليمان سمعت الملكة دي أن سليمان ملك عظيم ومملكته عظيمة ورجل كله حكمة، فسافرت من اليمن جنوبا لغاية فلسطين شمالا أورشليم عشان تشوف هذا سليمان الملك المشهور، وراحت تتمتع بحكمته وتسمع كلامه. وفي الآخر قالت له بصراحة ما كنتش مصدقة اللي اتقال عليك، طلع اللي اتقال عليك أقل من نص الحقيقة، يا بخت الناس اللي واقفين قصادك بيسمعوك على طول. يقوم ربنا يسوع له المجد يقول لهم ايه، ملكة سبأ دي اللي جاية من الوثنية هتقوم في الدين، تقوم يعني تقوم من الأموات. خلي بالكم دي إشارة ان كل الأموات لازم يقوموا يوم الدينونة، يوم الدين يعني يوم الدينونة يوم القيامة. هتقوم مع رجال هذا الجيل وتدينهم. طب تدينهم ليه؟ مالها ملكة سبأ بينا أو باليهود اللي ساعة المسيح؟ لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان. يعني يقصد ربنا يسوع المسيح له المجد جه وبيكلم الناس، ربنا نفسه مش قابلين. إنما يونان زمان لما راح لأهل نينوى وقبلوه، ملكة سبأ نفسها دورت على سليمان وقبلت كلامه وتعلمت منه. المفروض اليهود يقبلوا كلام ربنا طبعا، فكونهم مش قابلين يبقى ملكة سبأ وأهل نينوى يقوموا يدينوا الناس، يقوموا يحكموهم، يقوموا يلوموهم وينقدوهم. ليه بقى؟ احنا صدقنا إنسان بيتكلم بكلام ربنا، انتوا ما رضيتوش تصدقوا ربنا نفسه لما جه الارض. واحدة زي ملكة سبأ تقول ده انا سافرت اميال وبلاد عشان اسمع حكمة انسان عنده حكمة من الله، انتوا قدامكم حكمة الله المتجسدة ومش راضين تقبلوها. طبعا يبقى ما حدش يعرف يرد عليها ساعتها. برضو دي تشير لحقيقة تاني، ان جماعة بتوع العهد القديم يطلب منهم على قدر ما اخذوا. يعني الكلام ده يفيد ان اهل نينوى عند ربنا هيدخلوا السماء، وملكة سبأ عند ربنا هتقف وتحاكم اليهود. معنى كده ان الناس دول يعني على يمين المسيح في الملكوت. ليه؟ لان على قد اللي خدوه قبلوه وامنوا بيه وشهدوا وعاشوا صح. عشان في ناس ساعات تسأل تقول طب بتوع زمان دول ما شافوش المسيح يخلصوا ازاي؟ معلش هنا الخلاص مرتبط بالرسالة اللي وصلتهم، والرسالة دايما مرتبطة بالمسيح له المجد ولو من بعيد. يعني يونان كان رمز للمسيح، سليمان كان رمز للمسيح له المجد، فهي كونها اعتقدت في سليمان دي حسبت لها إيمان، وكون أهل نينوى اعتقدوا في كلام يونان وتابوا على قد كده ربنا غفر خطاياهم وقبلهم. ملكة التيمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل وتدينهم، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان. ها هنا طبعا يقصد نفسه، يعني يونان يجي إيه جنب ربنا يسوع وسليمان يجي إيه جنب ربنا يسوع؟ فاللي عاشوا صدقوا يونان واللي عاشوا صدقوا سليمان، وما احنا مش راضين نصدق المسيح ازاي؟ كمان كون ربنا يذكر انها اتت من اقاصي الارض لتسمع حكمة سليمان، معنى كده ربنا بيقدر اللي يجتهد وعشان يسمع حكمة. يعني ربنا مقدر ان انتوا جايين تسمعوا الكلمة من ربنا، وبالذات لما الواحد يجي تعبان او يجي من بعيد او يجي بعد صيام يونان او يجي، ربنا بيقدر الحاجات دي، لانه ذكر كده انها اتت من اقاصي الارض، سافرت بلاد عشان تقابل شخص انسان في الاول وفي الاخر انسان عادي، فكان بالاول ربنا له المجد. يبقى كل سعي واجتهاد وتعب من اجل الحصول على حكمة من الله قدام ربنا غالي ويترصد ويقدر امام الله. زي ما واحد بيجري ويتعب ويشقى عشان يجيب فلوس، هو ده شغال للدنيا. واحد تاني يجري ويشقى ويتعب ويسافر عشان يسمع كلمة حكمة، دي عند ربنا حاجة غالية. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه. برضو ده يؤكد ان في الدينونة كل الاجيال تقف مع بعض يوم القيامة، يوم الدينونة كل التاريخ يتجمع في لحظة واحدة، كل الأجيال تشوف المسيح جاي على السحاب في مجده، ويقوم الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. هنا أهل نينوى اللي صاموا وصلوا بحرارة وتابوا بأمانة هيبقوا طبعا الذين صنعوا الصالحات، فطبعا اليهود اللي رفضوا المسيح هيبقوا طبعا الذين صنعوا السيئات. ففي يوم الدين هيكتشفوا ان الجماعة اللي كانوا في نظرهم وثنيين دول هم اللي بيحكموهم او بيدينوهم او سبقوهم للسم، بينما اليهود اللي كان الملكوت قريب ليهم قوي ضيعوه بسبب عدم ايمانهم. على نفس هذا الكلام، سيقوم من بيننا ناس يدينونا. يدينونا ليه؟ ما احنا بنحب بعض. زي ما قلنا مرة، لو واحد فينا وقف لربنا يقول له أصل إحنا كنا في القرن 21 ما كانش في وقت، وكانت الدنيا زحمة قوي، وكان العالم كله شر، هيقول طب هاتوا الأبرار بتوع القرن 21، نفاجأ إن في آلاف من كل حتة قديسين عاشوا بأمانة مع ربنا من وسطينا، من وسطينا. فيدينونا، يدينونا هنا مش بمعنى ياخدوا مكان ربنا الديان، لا، يعني بالمقارنة هنبص في الأرض ونقول لا مفيش حجة، خلاص ما عادش في حجة نقولها، لأن دول كانوا عايشين في نفس الظروف. وبالأخص لو في ناس عاشت في ظروف أصعب زي بتوع أهل نينوى. يعني أهل نينوى يذكر عنهم الكتاب أن ربنا يقول 12 ربوة من الناس لا يعرفون يمينهم من شمالهم. يعني رحمة ربنا قالت ان الناس دول مع شرهم هم ما يعرفوش حاجة، انما احنا بصراحة نعرف كتير، فيبقى احنا نطالب باكثر. الذين يدعونه كثيرا يطالبون باكثر. الناس الغلابة اللي ما عرفتش مش مطلوب منها كتير، الناس اللي زينا اللي عرفوا كتير هيبقى مطلوب منهم كتير. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمنادات يونان وهو بقى أعظم من يونان. ها هنا كون ربنا يسوع يذكر بنفسه أنه أعظم من سليمان وأعظم من يونان، طبعا ده يؤكد لاهوت، لأن قبل كده لما سألوا يوحنا المعمدان تكونش أنت المسيح؟ قال لهم لا لا، ده في فرق عظمة جدا. بالرغم بقى أن يوحنا أعظم مواليد النساء، أعظم من نبي بشهادة المسيح، ده معناه أن حتى الأنبياء درجات في العظمة، وأن ربنا يسوع المسيح له المجد أعظم من الكل، وأن يوحنا في لغة الكتاب عهد قديم وعهد جديد هو أعظم الأنبياء، أعظم الأنبياء، لكن المسيح له المجد أعظم منه جدا، لدرجة الفرق يقول لست مستحقا أن أنحني وأحل السيور حذائه. يعني دي فرق عظمة السيد عن العبد، فما يجيش خالص المسيح في مقارنة مع الأنبياء. في ناس بتحب تقارنه مع الأنبياء وماله، بس لو حطناه في مقارنة هو نفسه قال أعظم من سليمان وأعظم من يونان، وشهد ليوحنا أنه أعظم من مواليد النساء، إنما يوحنا قال إيه؟ أنا ما استاهلش أفك سيور حذائه. فهنا في فرق عظم واضح قوي. ويوحنا المعمدان قال ايه؟ الذي من فوق هو فوق الجميع، ولكن الذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم. واحد يقول يعني يوحنا بيتكلم من الأرض؟ لا، يقصد أنا كده كده تراب، أنا كده كده إنسان عادي، مهما كنت واخد رسالة سماوية أنا برضو في الأصل أرضي، إنما اللي جاي من فوق هو فوق الكل، شهادة عن لاهوت المسيح له المجد. برضو الجزء ده يؤكد صدق العهد القديم. يمكن بعضكم بيتابع أخبار الإنترنت والدوشة اللي بره دي، في نقد عنيف جدا للعهد القديم دلوقتي في العالم، بيحاولوا يكسروا في العهد القديم عشان يقولوا ده مش كلام ربنا، وبيحاولوا يدعوا ان القصص اللي في العهد القديم دي أساطير. من ضمن الدلائل ان القصص دي حقيقية هي استشهاد ربنا يسوع المسيح له المجد بيها. هو المسيح هيتكلم عن أساطير؟ كون المسيح ذكر يونان وقصته تبقى قصة حقيقية، كون المسيح ذكر سليمان وقصته تبقى قصة حقيقية، وإلا بقى هنشكك في المسيح كمان وفي كلامه. ففي ادعاءات كثيرة بطالة، إنما اللي يقرأ الكتاب على بعضه يلاقي كل الكتاب بيشهد لبعضه، فما تلاقيش حتة أبدا تقع منه. ليس أحد يوقد سراجا ويضعه في خفية ولا تحت المكيال بل على المنارة لكي ينظر الداخلين النور. سراج الجسد هو العين. هيتكلم عن نقطة تانية ربنا يسوع، عن العين البسيطة وعن حاجة اسمها الاستنارة. الاستنارة دي كلمة مهمة اتكلموا فيها القديسين كتير وخدوها من معاني الكتاب. مقصود بيها ايه؟ انه الواحد يشوف الحقيقة. عارفين لما واحد يشرح لواحد موضوع يقول له ايوه انت كده نورتني، نورتني يعني فهمت أدركت. فالإنسان اللي لسه مش عارف المسيح كإله هو لسه في الظلم، والإنسان اللي لسه بيكره الناس بيحبش غير نفسه لسه في الظلم، الإنسان اللي ربنا علهامش في حياته إنسان لسه في الظلمة. إنما الإنسان اللي حب المسيح وقرب من ربنا وابتدى يحب الناس ويكتشف أنه له رسالة في الحياة، يبقى ايه؟ يبقى نور، ابتدى ينور. فيقول اللي ينور ده لما يولعه سراج لازم يحطوه في مكان عالي عشان ينور. عارفين كانوا زمان ما فيش طبعا كهرباء، فكانوا على الساعة 6 الغروب يعني تلاقوا كل ست تيجي تولع الشمعدان اللي عندها او السراج ده او الانديل ده، وبعدين يشوفوا اعلى حتة في الأوضة ويحطوه عشان تبقى النور اكتر ما يمكن. فربنا يسوع عاوز يقول ايه؟ اللي منكم هلاقيه نور هرفعه عشان ينور لمساحة اكبر. كل ما الواحد ينور يعرف ربنا، كل ما ربنا يكبره عشان يشع بنوره على اكبر عدد. ده اول معنى. المعنى الثاني يقول ما ينفعش تولع سراج وتحطه تحت مكيال. مكيال انتوا عارفين برضو البيوت الفلاحين زمان اللي كان عايش وسطيهم المسيح بتلاقي فيه غالبا مكاييل او موازين كده، فمش معقول تجيب سراج وتحطه تحت مكيال. طب ما انت طفيته تاني او خفيته. فيقول لا يضعونه في خفية ولا تحت مكيال. يعني ايه؟ مش انت عرفت ربنا وقربت منه؟ ليه تسيب الخفية أو الضلمة أو المكيال يطفو النور اللي جواك؟ بعض القديسين قالوا المكيال إشارة للجسد. أنت عرفت ربنا بس الجسد ده بالأكل والشرب والنوم والشهوات يطفي النور تاني، فبدل عملت أون سيبها أون بقى، ما تسيبش طلبات الجسد ترجعك تاني مطفي، ما تسيبش انشغالات الحياة تطفي النور اللي جواك. انت حبيت ربنا وعرفته عيش بقى منور، لا تضع حياتك تحت مكيال. يعني لا تنشغل بنير الجسد وباهتمامات الحياة اللي تضيع منك النور اللي دخل جواك. بل على المنارة لكي ينظر الداخلون النور. برضو المنارة ساعات يقولوا إشارة للمسيح نفسه، يعني خليك واقف فوق المسيح، خلي المسيح هو أساس حياتك. ساعات يقول المنارة هي الكنيسة، يعني خليك ثابت في الكنيسة عشان يبقى لك نور حقيقي أنت واخده من النور اللي جوه الكنيسة. فينظر الداخلون النور، يعني كل اللي يتعامل معاك ينور. يبقى خلي بالكم المسيح ينور وشغلته ينور، هو منور وشغلته ينور للي حواليه. المسيح له رسالة، عشان كده قال أنتم نور العالم. الأول أنت تنور من جواك، تنور من جواك يعني تعرف ربنا وتحب وتقرب منه وتنشغل بيه وتعيش ليه. ساعتها أنت كمان تبقى سبب نور لكل الداخلين، أي حد يدخل حياتك يستضيء بضيائك. كل اللي يتعامل معاك يمجد أبوك السماوي، لأنه شايف حاجة ما كانش شايفها قبل كده. مسؤولية كبيرة علينا. لكن شوفوا كلمة ليس أحد يوقد سراجا. طب يا رب هو السراج ده أنت اللي هتنور ولا إحنا؟ هو بصراحة إحنا الاثنين. ربنا يعطي استنارة لمن يوقد السراج. يعني إيه؟ أنت تحط الزيت أو تحضر السراج وربنا ينور. إحنا علينا نوقد السراج. يعني إيه؟ لما تصوم مثلا أنت توقد السراج، لما تقف تصلي أنت توقد السراج، لما تفتح الإنجيل وتقرأ أنت توقد سراجا، لما تنزل تحب الناس الغلابة وتخدمهم أنت توقد سراج، لما تفتكر وصية ربنا وتحاول تنفذها أنت توقد سراج، لما تيجي تعترف وتتوب توبة قوية أنت توقد سراج، لما تقف قدام المذبح وتتعهد أمام الله بحياة مقدسة وتتناول أنت توقد سراج. كل من يوقد سراجا هينور وهيرتفع وهينور لناس تانية كمان. وكأن المسيحية هي نور المسيح اللي يدخل أولاده وهم كمان يشعوا، فيبقى المسيح بيشع من خلال كل واحد من ولاده، كل عضو في جسده جواه إشعاع من نور ربنا. من علامات الاستنارة أن العين نفسها تكون منورة. يعني إيه؟ يقول سراج الجسد هو العين. طبيعي الواحد فينا بيستقبل المنظورات من خلال عينيه، فكأن العين هي اللي بتنور. يعني إذا كانت العلبة دي الدماغ، دي علبة مقفولة ضلمة، ده الشباك اللي بيدخل النور. فالمعنى البسيط أن العين دي شباك النور اللي يدخل منه النور. يبقى علامة أنك أنت مستنير، أنك أنت جواك نور المسيح، عينك تكون بسيطة. سراج الجسد هو العين. متى كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. نتكلم شوية في العين البسيطة. الإنسان المظلم يرى كل شيء ظلام. يعني إيه؟ لما يكون الإنسان جواه ظلمة، لما يتعامل مع الناس يشوف الناس في شرهم، يشوفهم شياطين، يشوفهم أعداء، يشوفهم مجال لشهواته واستغلاله. دي العين الضلمة، لأن هو قلبه ضلمة ما جواهوش نور، فبالنسبة له الناس دول أعداء. زي ما واحد من دعاة الإلحاد يقول الجحيم هو الآخر، أي إنسان تاني ده بالنسبة لي جهنم، ياريت أخلص منه. ده لأن عينه مش بسيطة. إنما العين البسيطة تشوف في الناس صورة ربنا، وبالتالي تشوف في الناس كل حاجة حلوة. اللي عينه بسيطة ما ياخدش باله من أخطاء الناس، ياخد باله من فضائل الناس. يعني ده مقياس. ساعات هنقدر نقيس إحنا منورين ولا مش قوي، هنطلع مش قوي، لأن إحنا عينينا مش بتشوف فضائل الناس، إحنا بنشوف عيوب الناس أكتر. وبعدين العين البسيطة تشوف كل حاجة حلوة، لأن ربنا عامل كل حاجة حلوة، مش كده؟ ربنا خلق كل شيء حسن. فلما العين البسيطة تبص على الدنيا تبقى مبسوطة وتقلب بشكر وتسبيح، لأن ربنا عامل كل حاجة حلوة. إنما العين المظلمة تشوف كل حاجة ناقصة وكل حاجة وحشة، فتقلب بتذمر وبشكوى، لأنه ظلم. يعني اتنين يمشوا في نفس الظروف، تلاقي واحد شاكر وراضي وفرحان، وتلاقي واحد متذمر وشاكي ومش عاجبه حال، ونفس الظروف. طب ايه الفرق؟ العين. ده عينه بسيطة وده عينه مظلمة. ده عنده استنارة وده عنده ظلمة جواه. واحد تاني عينه بسيطة يشوف كل الأشياء تعمل معا للخير. واحد تاني عينه مظلمة شايف كل الأشياء ضده. شايف كل حاجة غلط في الدنيا. برضو نفس الظروف تلاقي واحد شايف كل اللي بيحصل حاجة حلو. كل الطبيعة حلو. كل الناس حلوين. كل حاجة حلوة في حلو. أما اللي عينه الشريرة شايف كل حاجة وحشة. العين البسيطة بتشوف ربنا. بتشوف ربنا في كل موقف. يقدر يحس ان ربنا ورا كل حاجة. في ناس في لسانهم اسم ربنا على طول. كل موقف صغير يقول لك ربنا اصل عمل كذا. وفي واحد تاني بيشوفش ربنا خالص. ما بيشوفوش. كل حساباته وكلامه كأن الدنيا ماشية من غير ضابط الكل. من غير إله بيحكمها. ده لأن عينه مش بسيطة. يبقى عين الإدانة عين مظلمة. وعين الشهوة عين مظلمة. وعين الطمع عين مظلمة. وعين التعالي عين مظلمة. أما العين البسيطة هي عين الشكر. وعين التأمل. وعين الصلاة. وعين التواضع. وعين والعين المقفولة عن الدنيا اللي كلها غلط. كل دي اسمها عين بسيطة. عين بسيطة. العين البسيطة هي عين الأطفال. الطفل عينه بسيطة. عشان كده المسيح قال يا ريتكم ترجعوا تبقوا زي العيال. سراج الجسد هو العين. لو عينك كانت بسيطة جسمك كله يبقى منور. يبقى بعد ما قال لنا الاستنارة ادانا ممكن نقيسها ازاي ونعرفها ازاي. إذا كان نور المسيح مال الواحد هتلاقي عينينا بسيطة قوي. كلها رحمة وكلها حب وكلها فرح وكلها بساطة وكلها نقاوة وكلها خير وحاجة جميلة قوي. إنما احنا بصراحة مع العين البسيطة هنلاقينا مش جايبين كثير. ومتى كانت عينك شريرة فجسدك يكون مظلما. لأنه عينك بتستقبل. فلو بتلم الخطايا بالعين يبقى كل اللي جوه ايه خبطة كتير قوي. النهاردة في خطايا منتشرة. خطايا العين بقت صعبة قوي بالنسبة للشباب بالذات. ادخلوا على الكمبيوتر بعيد عنكم ويدوس على اي زرار يشوف بلاوي. وبعدين هو يفتكر ان دي حاجة عادية. وبعدهم يقول لك دي معلومات عامة. وثالث يقول ده سلوفان وكلام حجج. واللي يحصل ايه بقى؟ ان الصورة الشريرة تدخل وتطبع جوه. وعشان تطلع ما ينفعش ابدا تطلع. وتبوظ كل حاجة في حياته. تبوظ اخلاقه وتبوظ قلبه. ما عرفش يصلي. ما عرفش يحب الناس. ما عرفش يتعامل مع حد. ليه؟ خلاص هو بقى بالنسبة له الانسان شهوة. تفاحة تتاكل. جسد يشتهى. بوظت كل حاجة. صورة. صورة دخلت بس. عشان كده كانوا الأباء بيهربوا من عليهم خالص. قديسين كانوا في الحاجات دي أقوياء جدا. لو شاف أي حاجة أو لو حس أنها تقع عينه على حاجة شريرة يجري ويخاف. لأنه عارف أن لو دخلت جوه دماغه مش هتطلع بالساهل. هيبقى جسده كله يكون مظلما. المخ يبقى مظلم والجسد ينفعل انفعالات شريرة ويقع في الزنا. وده اللي قاله ربنا يسوع له المجد لما قال لنا ان من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. يعني رفع المستوى من مجرد الزنا الجسد الى زنا النظر. انظر اذا لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما. دي دعوة لفحص النفس. انظر. انظر اذا لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما. يعني انت فاكر نفسك مستنير. طب تعال نتفهم. تعال نشوف عينينا بتشوف الدنيا ازاي. تعال نشوف عينينا ادانة ولا عينينا بساطة. عينينا طمع ولا عينينا شبعانة. عينينا فيها تواضع ولا عينينا فيها افتخار وتعالي. انظر. انظر يعني افحص. احكم. لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما. فإن كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم يكون نيرا كله. يعني ايه؟ يعني هنا ربنا يسوع بيغرينا يقول لك عارف لو النور ملاك وبقاش في حتة ضلمة هتبقى كلك منور، هتبقى أفكارك كلها نيرة، هتبقى مشاعرك كلها مقدسة، هتبقى علاقاتك كلها نقية، هتبقى حياتك كلها مثالية. كل ده تبتدي من هنا. فربنا يسوع بيغرينا فيقول إن كان جسدك يكون نيرا ليس فيه جزء مظلم يكون نيرا كله. معنى كده كمان أن الاستنارة عملية مستمرة ديناميك، مش واحد في لحظة استنار، لا دي عملية العمر كله. لسه في حتة ضلمة في قلبنا، ولسه في حتة ضلمة في تفكيرنا، ولسه في حتة ضلمة كتير في عينينا. تعالوا نجاهد لكي لا يكون هناك جزء مظلم، ولا إدانة ولا تعالي ولا شهوة ولا طمع، عين كده مقدسة. حينما يضيء لك السراج بلمعانه، كلمة جميلة، أو السراج ده المسيح اللي جواك أو الروح القدس، سيب الروح القدس ينور بلمعانه. بلمعانه يعني إيه؟ يعني عارفين في لمط كده تلاقوها إيه؟ نورها ضعيف لأنه مهببة لمؤاخذة كده، يعني عليها صمات كتير، فتلاقي النور اللي طالع منها ما ضعيف. إنما الكهرباء اللي جوه كويس، بس المشكلة في البادي بتاع الإزاز ده، أو إحنا عاملين زي كده. لما يكون الجسد نقي والفكر نقي، المسيح اللي فيك يبان بلمعانه، الروح القدس يبان بكل ضيائه، يبان الجمال اللي الناس مش شايفاه. إذن على قد نقاوة الإنسان على قد ما يبان عليه ربنا، وعلى قد نقاوة عينيك على قد ما يبان فيك المسيح، على قد اجتهادك إنك ما يبقاش فيك حتة ضلمة، على قد ما الروح القدس يشتغل بيك يضيء لك السراج بلا معانه. بلا معانه دي تفكرنا بالمعجزة الغريبة اللي عملها ربنا يسوع مرة. جابوا له واحد أعمى، أظن مولود كمان بالعمى، فخده وطلع بيه بره في البلد وحط إيديه على عينيه، وبعدين قال له شايف إيه؟ قال له شايف الناس زي الشجر. فقال له طب استنى، حط إيديه تاني، قال له شايف إيه؟ قال له أيوه ابتديت أشوف كويس، شايف الناس. فكأن الاستنارة بتاخد مراحل، أو النقلة دي ما بتجيش نقلة مرة واحدة. احنا يمكن لسه مش شايفين الحقيقة كاملة، ده لان مفيش نور كفاية. القديسين اللي عاشوا بنقاوة القلب يشوفوا المسيح في كل حتة، في كل الطبيعة وفي كل شخص وفي كل حركة حواليهم، كان ربنا محاصرهم 24 ساعة، فعايشين في ملك تاني، هو ده اللي اسمه ملكوت الله. عايشين في عالم تاني من الفرح والبساطة والبراءة. جابوا الكلام ده منين؟ سراج الجسد هو العين، إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. كأن نقاوة العين مرتبطة بنقاوة القلب. عشان كده ربنا يسوع في التطويبات يقول إيه؟ طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. طب إحنا مش بنعاين الله ليه؟ القلب مش نقي. والقلب مش نقي دليله إيه؟ العين مش بسيطة. وفيما هو يتكلم سأله فريسي أن يتغذى عنده فدخل واتكأ. وأما الفريسي فلما رأى ذلك تعجب أنه لم يغتسل أولا قبل الغذاء. عينه إيه ده؟ مش بسيطة على طول، جه موقف على طول يشاور على اللي كان بيقوله ربنا يسوع، عمال يتكلم عن العين البسيطة. قام راجل فريسي دعاه، أول ما دخل يسوع له المجد ما غسلش ايديه. الفريسيين طبعا كل الحرفية فيهم، وغسيل الايدين قبل الاكل ده طقس بالنسبة لهم، يعني مش عملية نظافة بس، لا دي عملية حرفية ليها نظامها ليها طقسها. فعلى طول لقط الغلطة بتاعت ربنا يسوع. طبعا ربنا يسوع له المجد ما بيغلطش، انما هو اتهم المسيح القدوس انه كاسر الطقس وكسر الوصية وانه غير ملتزم، لان عينه مش بسيطة. بدل ما يبقى فرحان ان ربنا دخل بيته اتهمه بالتقصير. فقال له الرب، طبعا خلي بالكم الفريسي ما تكلمش، لكن يقول لما رأى هو بس عينه شاف، تعجب انه لم يغتسل اولا قبل الغداء. قال له الرب انتم الان ايها الفريسيون، لسه شغال ربنا بيشرح لنا النقاوة، تنقون خارج الكأس والصحفة او القصعة، واما باطنكم فمملوء اختطافا وخبثا. في ناس تحب تتنقى من الخارج، يعني تتجمل. في ناس تعرف تقول كلام لطيف. في ناس تضحك او تبتسم ابتسامة مهذبة. في ناس في التعامل الخارجي مهذبين جدا. في ناس تشوفهم تقول دول ملائكة على الارض. انما الحياة كل ده قد لا يكون حكم صادق. الاهم من ده كله جوه في ايه؟ جوه في ايه؟ عارفين انتوا الستات لما يكون عندكم شغالة وتغسل الاطباق والكوبايات وبتاعها، وانت بقى تروحي تتراجع عليها، فتلاقي جوه الكوباية وجوه الطبق مش نظيف، انما المنظر من بره شكله بيبرق. او احنا بنعمل زي الشغالات كده، احنا بنتجمل من الخارج. دي سهلة، سهل ان الواحد يحافظ على منظر معقول ولطيف قدام الناس، والفريسيين كانوا بيعملوا كده. انما ربنا يسوع له المجد لا يخدع بالمناظر. افكارك مين شايفها؟ مفيش غير ربنا. ايه اللي في قلبك من مشاعر؟ مفيش غير ربنا اللي شايفه. يا ريت قلبك مليان مشاعر حلوه، ويا ريت مخك مليان افكار مقدسه، تبقى نقي في نظر ربنا. ساعتها لسانك طبعا هيقول كلام حلو، وايدك هتعمل اعمال حلو طبيعي. لكن حاسب تكون حريص ان ايدك تعمل عمل كويس ولسانك يقول كلمة كويسة، وتفضل اللخبطة جوه. فانا قال للفريسيين، قال له انت كل اللي همك ان انا اغسل ايدي؟ انتم ايها الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصع، واما باطنكم فمملوء خبثا. مكر واختطاف. يعني ايه؟ يعني عاوز كل حاجة لنفسه، عاوز يسرق الكرامة والمجد والمديح، عاوز يستغل اللي قدامه، مش نقي في تعاملاته. تعاملاته مع الناس بتحكمها معايير كتيرة. هستفيد منك ايه وانا بتعامل معاك؟ هتفيدني ولا مش هتفيدني؟ انما يتعامل شكله من بره كويس لكن قلبه مش كويس. قال لهم انا شايف القلب مملوئين من جوه اختطاف وخبث. يا أغبياء، يا ساتر، ربنا يسوع له المجد بقى لما يبقى صريح. يا أغبياء، ليه غباء؟ لأنه من الغباء أن نتجمل في عيون بعض، وأن احنا ننسى نتجمل قدام ربنا. غباء صراحة، لأن اللي هيحكم علينا ربنا، يعني إيه قيمة أن أنا بقى شكلي كويس قدامكم كلكم؟ ما أنا وأنتوا هنمشي بعد شوية، واللي هيفضل ربنا اللي هيحكم. يبقى الواحد غبي جدا لو انشغل برأي الناس فيه. ايه قيمتها دي؟ ما الناس دي هتمشي كلها، واللي هيسقف النهار ده بكرة هينساك. انما اللي هيفضل يحكم عليك ربنا، هو ده المهم، انك تاخد رأيه وتتجمل في نظر ربنا. بقى لا ينظر الى الخارج خالص، هو عينه على طول على جوه، بيجيب جوه على طول. فبيقول يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ بالنسبة للناس مش شايفة غير الخارج، إنما ربنا عامل جوه وبره. فزي ما بيبص على بره بيبص على جوه، يهموا الاثنين. بل أعطوا ما عندكم صدق، هو ذا كل شيء يكون نقيا لكم. ودي نقف فيها شوي بقى. الواحد ساعات لما يجي في الحتة دي يستغرب، يقول يا رب أنا كنت متصور أنك هتقول لهم نقوا الداخل، افحصوا أنفسكم، راجع أفكارك، دور في مشاعرك على مشاعر غلط من الكراهية أو الطمع أو الحاجات دي. إنما أنت فاجئتنا يا رب بأنك قلت كلمة واحدة تنقي الداخل والخارج. كلمة واحدة تنقي الداخل والخارج. طب هتلحقونا بالكلمة دي؟ يقول ايه؟ أعطوا ما عندكم صدقة، هو ذا كل شيء يكون نقيا لكم. هذه لازم تحفظوها. تصوروا أن الصدقة هي طريق النقاوة، نقاوة الداخل والخارج. كل شيء يكون نقيا يبقى جاب جواه وجبر. طب ما علاقة الصدقة بنقاوة الداخل؟ طب احنا ممكن ندي ويفضل القلب مش نظيف. لا، كل ما هتدي اكتر كل ما هتتحرر من جواك من حاجات كتير قوي. سر الصدقة، الصدقة ليها سر نتأمل فيها شوية. الصدقة بمعنى العطاء تحرر الإنسان أولا من ذاته، وده أكبر عدو وأكبر إله جوه الإنسان غير ربنا، ذاته، أنا بتاعته. فلما يدي بيطلع برا نفسه، بينسى نفسه. وكل ما يدي، خلي بالكوا، أعطوا ما عندكم صدق، كله اللي يقدر يدي كله، يعني كل شيء يكون نقيا لكم. كل ما الواحد يدي، كل ما يغلب ذاته، يغلب كبرياءه، يغلب أنانيته. مش بس كده، في طمع بيهدد حياة الناس كلها، محبة المال أصل كل الشرور. طب أنت لما تدي تكسر محبة المال، وكل ما تدي أكتر كل ما تدوس على محبة المال. فكل ما تتصدق أكتر وأكتر كل ما تتنقى من البعبع الكبير اللي اسمه محبة المال اللي معتقش إنسان في الدنيا. كمان حين تتصدق ينعم عليك الله بطهارة القلب. لما يلاقيك رحيم بالناس وبالغلابة، في حاجات انت ما تقدرش عليها زي حرب الشهوات والأفكار البطالة، هنا تأخذها نعمة، تأخذ نقاوة من الشهوات نظير حبك للغلابة وعمل الرحمة اللي بتعمله، تأخذ نقاوة قصادها. فتلاحظ أن شهوة العين تبطل بالصدق، شهوة الجسد تبطل بالصدق، تعظم المعيشة الكبرياء يبطل بالصدق. ربنا ادانا مفتاح يخلينا نغلب كله. أعطوا ما عندكم صدقة، هو ذا كل شيء يكون نقيا لكم. كل شيء بقى حط فيها الأفكار. واللي منكم بيخدم معانا أو في أي خدمة فيها رحمة اختبر الحاجات دي، إن عمل الرحمة يجعل الأفكار هادئة ونقية من غير اجتهاد. يمكن قبل ما ينشغل بخدمة الغلابة كانت أفكاره ملوثة، لما حط دماغه في الاهتمام بالرحمة كل ماذا أفكاره بتتنقى. يمكن مشاعره كانت مليانة لخبطة، بيكره ناس وبيغلم الناس وبيتعالى على ناس، مشاعر ملخبطة. كل ما يدي عمره في خدمة الرحمة وفي عمل الصدقة يلاقي حتى المشاعر عمالة تنضف لوحدها، كأن الصدقة دي بتدعك القلب وبتدعك العقل وتنضف. أعطوا ما عندكم صدقة، هو ذا كل شيء يكون نقيا لكم. ده وعد من ربنا، لأن نقاوة الداخل دي صعبة قوي. رب هنعملها ازاي؟ نحن ننقي القلب دي وننقي الفكر دي، مش بتاعتنا دي. قلت لا، في ايديكوا حل، ادوا اللي عندكم صدقة. اللي هيدي صدقة كتير هيبقى فرحان، لأن في آية في وعد تاني المسيح يقول مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، بينما الدنيا كلها بتقول عكس كده. كل الدنيا بتقول مغبوط، مغبوط يعني فرحان، مغبوط هو الأخذ أكثر من العطاء. المسيح بيقول عكس كده بالظبط، الشاطر يدي ما ياخدش، واللي فرحان أكثر يتعب ويريح اللي معاه. هذا السر، هو سر النقاوة. لو انت عايش عشان تريح كل اللي حواليك وتتعب انت، هتبقى أسعد واحد وهتبقى أنقى واحد. لو انت عايش عشان ترتاح على حساب كل اللي حواليك، هتبقى أتعس واحد وأقل الكل نقاوة وما انتش نقي من جواك. إنما لو اديت حياتك لمن حولك، أعطيت كل شيء صدقة حتى ذاتك، هتلاقي نفسك نقي. والنقاوة دي ينطبق عليها المعنى اللي فات، حينئذ يضيء لك السراج بلمعانه، يعني تبقى شايف المسيح بعينيك، تبقى منور بنور المسيح كأنك بقيت شفاف، المسيح اللي جواك طالع منك واضح. ده كل ده امتى؟ لما تعطي ما عندك صدق. واحد زي الأنبا برام أسقف الفيوم من قديسين القرن الأخير كان يتسم بحب العطاء بشكل عجيب، كان ياخد الآية دي بحرفها، ما فيش حاجة تقعد في جيبه أبدا، بالرغم أنه كان رئيس دير في وقته وبعد كده بقى أسقف، فضل على نفس المنهج وتعرض بسبب منهجه إلى نقد ناس كتير قوي، لكن كانت حياته نقية جدا، ما كانش حد يقابله إلا يتمتع بالمسيح اللي فيه، وكان ابتدى يعمل معجزات من غير ما يقصد، وكانت صلواته مستجابة جدا. وصل لده كله ليه؟ عشان عايش بالآية دي بس، أعطوا ما عندكم صدق هو ذا كل شيء يكون نقيا لكم. احنا ما زلنا محبوسين في القلق والخوف على المستقبل وحب المادة وحب الأنا والتعالي على الآخرين وحاجات كتيرة قوي، محبوسين في الحاجات. فيوم بنطلع العشور بنطلعها بالقطارة، إنما الكتاب مش بيقول العشور، بيقول أكتر كتير، أعطوا ما عندكم صدق. كل ما الواحد بقى يدي بسخاء ياخد بسخاء، وهياخد حاجات لا تشترى بمال. النقاوة دي أغلى من أي حاجة في الدنيا، نقاوة القلب. الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا. لو كنت عاوز نقاوة الداخل والخارج في سكة، أعطوا ما عندكم صدقة هو ذا كل شيء يكون نقيا لكم. ولكن في المقابل، ويل لكم أيها الفريسيون لأنكم تعشرون، دخلنا في العشور، النعناع والسباب وكل بقل، وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله. تذبذب يقولوا نباتات أظن طبية تستخدم في بعض العلاجات، كانوا يحتفظوا بها في برطمانات كده احتياطي للمغص للمش عارف. فكان الفريسي من دول يوزنها ويطلع عشر، ولما يجي له شوية نعناع يعمل كده يوزنه ويطلع عشر. شوفوا الالتزام. قال لهم دي مش حاجة حلوة، دي خيبة. ليه؟ ويل لكم، أنا بكلمكم فأعطوا ما عندكم صدقة وانتم بتعشروا النعناع والسذاب والبقول وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله. يعني كسرين الحاجات الكبيرة. الحق يعني الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ هي الإيمان بالمسيح له المجد، هي الحياة الأبدية اللي مستنيانا. الدنيا دي مش هتقعد، دي حقيقة. يلغوها من دماغهم ويعشروا البقول، يكسروا محبة ربنا ويغيظوا ربنا في حاجات كتير قوي، ويجوا عند العشور يلتزموا. عشان كده جماعة أحذركم، ليست العشور تبرئ الإنسان أمام الله. العشور هي أول سلمة تطلعها بس مش آخر السلم. وحاسب لا تعشر زي الفريسيين، تدقق في العشور وتقول ربنا خد اللي له عندي ملوش تاني. لا، ربنا له العشرة من عشرة. احنا لو ادينا تسعة هنبقى سارقينه في واحد، انما ربنا يدينا ويغنينا. لكن خلونا نعطي بسخاء. الكتاب يقول المعطي فبسخاء، الراحم فبسرور، الذين يزرعون بالبركات بالبركات يحصدون. خلونا نعيش بهذا الإيمان، إن ما نحسبش مع ربنا، ما نقطرش على ربنا، لأنه مش بيقطر علينا أبدا. كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك، لألا واحد يفتكر أن المسيح بيبطل وصية العشور. لا، هو لم يبطل وصية العشور، إنما بيقول ما تنسوش الحاجات الأهم. كان ينبغي أن تفعلوا هذه اللي هي العشور دي بما فيها من حرفين، ولا تتركوا تلك. ما تسيبوش محبة ربنا وعمل الرحمة وتقولوا بس عشرنا النعناع. ويل لكم أيها الفريسيون لأنكم تحبون المجالس الأولى. ما هي دي برضو من نقاوة الخارج. الفريسي كان يمشي هدومه نظيفة قوي، يحب يقعد أول صف، يحب التحيات في الأسواق، يعني أهم حاجة عنده المنظر. لكن الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا. مهما نظف نفسه من بره، قال له ده مملوء من جوه عظام أموات وكل نجاسة. قال كده عنها المسيح. قال لهم يا ويلكم لأنكم تحبون المجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم مثل القبور المختفية والذين يمشون عليها لا يعلمون. ربنا يرحمنا، كلام صعب. المسيح له المجد الحنين قوي، اللسان وكله تشجيع. مع الرياء بالذات التظاهر بالتدين بيبقى جديد قوي، لأنه من أكتر الحاجات اللي تعطل الإنسان عن ربنا المنظر والتظاهر، الرياء. الرياء يعني أن تري نفسك بمنظر غير الحقيقة، أن يراك الناس ويخدعون فيك، أنك تتجمل في عيون الآخرين ولا يهمكش رأي ربنا فيك، ده اسمه رياء. أنك تبطن غير ما تظهر، ده اسمه رياء. خلينا ننظف جوه، بره ينظف لوحده ومش صعب ينظف. فهنا اتهمهم بالمراءة أو بالرياء، وقال تشبيه صعب يمكن ينطبق علينا. أنتم مثل القبور، في قبور من بره رخام بيلمع شيك قوي وغالية ومصروف عليها كتير، بس هي في الآخر ايه؟ قبر جواها ريحة وحش، جواها عظام أموات. احنا مش عاوزين نبقى قبور، عاوزين نبقى أواني مهيئة للكرامة، أواني حتى لو من بره خزف من جوه كنز. ده اللي قاله بولس، في أواني فخار إنما من جوه شايلة ذهب. دي طبيعة المسيح، جسد ضعيف على قده إنما من جوه روح الله بكل غناء، سراج يضيء بلمعانه. إنما تبقى قبر من جوه ظلمة وأموات ونجاسة، ومن بره رخام بيبرق. قبور مختفية الذين يمشون عليها لا يعلمون، يعني قادر أن تخدع كل من يتعامل معك. الناس ماشية ومش دريانة أن تحتيها عظام أموات، وناس بتتعامل معانا ومخدوعة فينا، مش عارفين أن في قلوبنا عظام أموات. أيها الفريسي، نقي أولا داخل الكأس والصحفة، حينئذ يظهر خارجهما أيضا نقيا. افحص قلبك، افحص عينك، افحص لسانك، افحص فكرك، ولو لقيت الحكاية خرابة من جوه عندك مفتاح. أعطوا ما عندكم صدقة، هو ذا كل شيء يكون نقيا لكم، لإلهنا كل مجد وكرامة.